زاد للإعلام تقدم.
حديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن خلق عظيم من الأخلاق الإسلامية المتفرع من خلق أصلي يتفرع عنه هذا الخلق الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة. وهذا الخلق الأصلي سبق الحديث عنه وهو خلق العدل، وأما الخلق الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة فهو خلق الإنصاف. الإنصاف خلق عظيم مبني على العدل ونابع منه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لقد امتثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لخلق الإنصاف حتى جرت الأمثال بقصصهم، ومن ذلك القصة العظيمة التي حدثت للصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما ذهب إلى اليهود، عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص النخلة هناك، فقال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذنا فاخرجوا عنا. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. خلق الإنصاف يقول عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله: وأمرت لأعدل بينكم. فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، وأن لا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة. وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو العلم الذي قد شمر إليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، ولا يثني عنانه عنه عاذل عاذل، ولا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يعيده عنه قول قائل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل، الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. يعني لو أخذنا مثال بسيط، واحد عنده مثلا شركة مجال العمل حلال، لكنه يظلم فيها، لكن الشركاء فيها يظلم بعضهم بعضا، الشركة تتفسخ وتزول. ولو أخذنا شركة أخرى مجال عملها حرام، تشتغل في تصنيع الخمر مثلا، ولكن الشركاء الذين فيها يعدلون فيما بينهم ويعدلون مع الموظفين عندهم، فإن الشركة تستمر. يعني يستمر مع العدل، يستمر الشيء الذي فيه عدل حتى لو كان إثما، ما لا يستمر الشيء الذي فيه ظلم ولو كان أصله حلالا. هذا من أهمية وخطورة خلق العدل. وفي هذا العصر الذي نعيش فيه عز فيه العدل والإنصاف، حتى أصبحت الأهواء هي التي تتحكم بآراء الناس وتوجهاتهم وحكمهم على الأشياء وعلى الأشخاص، حتى إنك تجد الإنسان يتغاضى عن أخطاء من يحب مهما كانت كبيرة، ويسوغها ويبررها ويجد له الأعذار، بل ربما تتحول الأخطاء إلى محاسن، ويجعل محبوبه في أعلى المنازل، ولا يقبل فيه نقدا ولا عيبا ولا ذما ولا قدحا ولا مراجعة. وفي المقابل تراه إذا أبغض أحدا لهوى في نفسه أو موقف شخصي مسبق من هذا الإنسان، جرده من جميع الفضائل، ولم ينظر إلا إلى سيئاته وزلاته، ففخمها وعظمها وكثرها وفرعها، وينسى أو يتناسى محاسن هذا الشخص ولا ينظر إلا إلى سيئاته. لماذا؟ لغلبة الهوى، لأن المسألة منبعها من الهوى. نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. فصار الناس في طرفين والوسط بينهما، كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ولذلك كان السلف رحمهم الله لا يهتمون كثيرا لقضية، لا يهتمون للمدح المفرط ولا للذم المفرط، وإنما بحسبهم أن يكونوا مع الله تعالى. ولذلك يقول مطرف بن عبد الله: قال لي مالك: ما لا يقول في الناس؟ قلت: أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع. فقال: ما زال الناس كذلك، ليس لم تأتي بجديد، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. المشكلة كل الناس إذا ذموا الشخص، هذه المشكلة، لكن أن يثني عليك الصديق ويذمك العدو هذا عادي، هذا هو الموجود عند الناس، ليس ذا دلالة كبيرة. لكن أن تجتمع كل الألسنة على ذم شخص، هذه هي الطامة الكبيرة. وعندما ينشب الخلاف وتثور العداوات، يصبح كثير من الناس عاجزاً عن الإبصار بعينين، فهو لا يرى إلا المثالب والمساوئ. وحين تهب رياح المودة، فإن كثيرين أيضاً لا يبصرون إلا بعين الرضا. ومن هنا جاءت دعوة شعيب عليه السلام لقومه صريحة واضحة، حينما قال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولم تكن فقط الدعوة إلى أن يكون الميزان في البيع والشراء عدل، وإنما عموما: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، حتى حقوقهم، حتى صفاتهم، حتى إذا أردت أن تتكلم فيهم بمدح أو قدح، فلا تبخس الناس أشياءهم، لا تبخس الناس أشياءهم. وكذلك يرشدنا القرآن إلى تحري الدقة في المعاملات المالية، كما يرشدنا إلى تحري الدقة في الأقوال. فهو عندما يقول: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، كذلك هو يقول أيضا سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأيضا يراقب الإنسان كل كلمة تصدر منه. ولا شك أن الإنصاف، لا شك أن الإنصاف من الخير والخلق العظيم، ولا شك أن الإنصاف يحتاج إلى دقة كبيرة، لأن أحوال البشر غاية في التعقيد في أمزجتهم وأهوائهم. والمنصف هو الذي يدرك أن الاعتمال الذي يعتمل في النفس هو الذي ينتج الحكم على الأشخاص والأشياء. فإذا كان الإنسان عنده عدل، وإذا كان يتحرى أقواله وأفعاله، أنصف. وأما إذا كان هذا الإنسان مع هواه، مع شهوته. نحن الآن تمر بنا في الحياة مواقف كثيرة، نتعامل مع الأشخاص، تمر بنا أحداث كثيرة. من أين ينتج حكمنا على الناس؟ حكمنا على الناس والمواقف من أين ينتج؟ من تفاعلات الأحداث والمواقف التي تمر بنا. فتجد نفسك أحيانا تميل إلى شخص أو تنفر من شخص، وأحيانا لا تتذكر شيئا معينا، أو ليس هناك سبب مباشر، لكن لو حللت بدقة ما مر بينك وبينه من المواقف، لعلمت أن سبب نفورك منه حدث أو مجموعة من الأحداث توالت، أو سبب انجذابك إليه أيضا مواقف صارت بينك وبينه، إحسان أو بر أو صلة هي التي تتحكم العملية. الإنصاف في الأشخاص تحكم فيه المواقف والأحداث، وهذه المشكلة. والنفس بطبيعتها فيها هوى، والإنسان ظلوم جهول، ومن هنا تكون قضية الإنصاف أصعب ما يمكن أن تجد الإنسان فعلا يعطيك الحق في حكمه. وقديما المسألة، يعني مسألة الكره كانت تنعكس على أقوال الشعراء، فأحيانا إذا كره شخصا هجر القبيلة بأسرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما إنسان يهجر القبيلة من أسرها ورجل تنفه من أبيه. فأحيانا يكره شخص يهجر كل القبيلة التي هو منها، وأحيانا واحد يكره شخص من بلد يسب أهل البلد كلهم، ما في إنصاف. هذا شيء موجود حتى في الطرائف التي يطلقونها في المجالس، وحتى في الأحكام التي يقولونها على بعض الجنسيات والبلدان والأشخاص، هي تجد أنه يعمم الحكم لأنه صار بينه وبين أحد الناس موقف معين سلبي فحكم به على الآخرين. ولا شك أن الإنصاف خلق عظيم نلمس فقده في هذه الأيام، كما قلنا بمظاهر متعددة. مظاهر متعددة هي التي تجعلنا نفتقد الخلق هذا، ونحس أن هناك في مشكلة في الواقع. فمن هذا ما ذكرته قبل قليل، التعميم في إطلاق الأحكام على الأشخاص. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال: وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقا وأعرض عن سيئاته، وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا وأعرض عن حسناته. ولم يعني يقتصر الاضطراب والظلم في الحكم على الأشخاص فقط، وإنما يتعدى أيضا إلى المؤلفات والكتب. فتجد أن بعض الناس إذا رأى خللا في كتاب رماه بأجمعه وضرب به عرض الحائط وشن على المؤلف وعلى من اقتناه وعلى من قرأه. وإذا رأى أحد كتابا لمؤلف من المؤلفين المرضيين عنده فإنه يرفع الكتاب فوق منزلته ويغض الطرف عن زلل المؤلف وتقصيره. والمسألة كما قال الشاعر: فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ما أن عين السخط تبدي المساوية. ولذلك كان بعض المؤلفين ينصحون القراء في هذه المسألة قبل يعني في مقدمة التأليف أو في آخره، يقول عبارة معناها يعني: يا أيها القارئ أنصف إذا رأيت زلل، إذا رأيت خطأ اعذر، وإذا رأيت صواب ورأيت حسنة فادعو لكاتب هذا الكتاب. والمسألة تحتاج إلى مجاهدة هوى. فالمناوي رحمه الله قال من ضمن عبارات التي قال: فرحم الله امرأ قهر هواه وأطاع الإنصاف وقواه، ولم يعتمد العنت ولا قصد قصد من إذا رأى حسنا ستر وعيبا أظهره ونشره، وليتأمله بعين الإنصاف لا بعين الحسد والانحراف، فمن طلب عيبا وجد وجد، ومن افتقد زلل أخيه بعين الرضا والإنصاف فقد فقد، والكمال محال لغير ذي الجلال. ومن الأسباب التي تبعث على مخالفة هذا الخلق في الواقع أن يتصدى للحكم على الأشخاص أو على المؤلفات أو على أي مجموعة من المجموعات، يتصدى لها إنسان جاهل ربما لا يعرف أسس الإسلام، وهو يريد أن يقوم ويحكم ويعطي يطلق الألفاظ. وقد حصل بين بعض العلماء وبين شخص من الأشخاص أراد أن يتبوأ هذه مكانة إطلاق الأحكام موقف طريف كشف هذا الرجل. فيقول أحمد بن علي بن الأبار قال: رأيت بالأهواز رجلا حف شاربه وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأ بالفتية. فذكروا أصحاب الحديث في مجلس جرى ذكر أصحاب الحديث العلماء الذين يجمعون الحديث، فقال: ليسوا بشيء وليسوا يسمون شيئا. فقلت له: أنت لا تحسن تصلي؟ قال: أنا؟ قلت: نعم. قلت: إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحت الصلاة؟ إيش تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ التشهد والتحيات؟ إيش تحفظ من الأدعية في السجود؟ إيش تحفظ من كذا؟ وسكت الرجل لا يتكلم. فإذن مما يجعل القضية تستشري وتسوء أنه يوجد في المجتمع جهلة يطلقون الأحكام، و كذلك بعض الناس الذين عندهم طرف من العلم، طرف بدون منهج صحيح، وهؤلاء الذين استهزأ بهم أحمد شاكر رحمه الله لما أطلق لفظ المجددينات خصوصا من أصحاب المنهج العقلاني هذا الذين يريدون تجديد الدين، فقالوا له: يا شيخ، ما هذا الجمع المجددينات؟ نحن نعرف يعني مجددين، المجددون جمع مذكر سالم، والمجددات جمع مؤنث سالم، إيش المجددينات؟ قال: هذا جمع مخنث سالم. فهناك بعض الناس لأجل قضية طرف من العلم يتباهى ويظهر به أمام الناس، فهو يريد أن يجدد في الدين أو يطلق الأحكام على العالمين. وكثيرا ما تكون أيضا من بواعث الجور في الحكم الخلفيات، الخلفيات التي تكون عند بعض الناس، فهو يأتي إلى شخص بمقررات عقلية سابقة، يأتي إلى مؤلف بمقررات عقلية سابقة، بمقررات نفسية سابقة، بأشياء تشربها من الماضي، فهو يحكم من هذه المخلفات وهذه المقررات السابقة دون أن يتجرد عند الحكم، ولذلك تكون المسألة فيها انحراف وفيها هوى. ولذلك مهم الشاب في أول أمره وطالب العلم أن يبني نفسه بناء صحيحا، لأن المقررات هذه لا بد منها، لا يمكن الواحد يدخل على شيء بدون مقررات سابقة. فإذا كان هو من أول أمره أقام نفسه على الكتاب وعلى السنة وعلى منهج السلف وطريقة أهل السنة والجماعة والمعتقد السليم والأدلة الصحيحة وكلام العلماء الموثوقين، فعند ذلك تكون خلفيته ومقرراته السابقة صحيحة، فيكون الحكم بالتالي صحيحا، ويكون ما ينكره منكرا وما يعرفه معروفا. وينبغي حتى نحصل يعني هذا الخلق وهو خلق الإنصاف أن يجاهد الإنسان نفسه مجاهدة شديدة، فيترك الجور والظلم ويترك الغلو، يترك العيب والذم والقدح الذي لا يكون نتيجة أمر شرعي ولا مبنيا على شيء شرعي، كذلك يترك المدح والمدح وغلوا الغلو في المدح والتزكية. والله سبحانه وتعالى قد قال لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لأن الإنسان إذا وقع في شراك الهوى فلا ترجو منه خيرا، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. والهوى هذا خطير جدا، الهوى الميل معه ما تميل إليه النفس، أينما تميل نفسه ذهب معها، تميل نفسه إلى كره فلان فهو يطلق الألفاظ في سبه، تميل نفسه إلى محبة فلان فهو يطلق الألفاظ في مدحه ورفعه. المشكلة في ضبط هذا الهوى، هذا الميل النفسي الذي ليس بميل مع الشرع وإنما ميل مع الهوى، هذا يعمي ويصم. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله، ولا يرضى لرضى الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. وربما يكون معه شبهة من دين، يعني كلمتان يحتج بهما، أو نص يستصحبه لدافع به عن نفسه ويبرر به موقفه. والمشكلة إذا كان الخصم الذي أنت تتكلم فيه أو تريد أن تقومه أو تطلق عليه حكما إذا كان مشتركا معك في أشياء، يعني لو أنت تتكلم في كفار ربما تهون المسألة، ولو أن العدل في الكفار واجب أيضا، ولكن أحيانا يجرح الإنسان من ويعدل من ويتكلم في من ويقوم من إذا كان داخل دائرة حدود الإسلام، فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة مثلك معه حق وباطل، وكذلك أنت معك حق وباطل، وإذا كان هو عنده سنة وبدعة وهذا الذي يحكم عنده سنة وبدعة، فكيف يصح أن يكون هذا متفردا بالحكم يعتقد أن ما يحكم به هو الصحيح؟ ثم إن الإنسان إذا أراد أن ينصف ويتخلق بخلق الإنصاف اللازم في الحكم، لأن أعظم ما يتجلى فيه الإنصاف الحكم، فإنه يجب أن يضع في نفسه اعتبارات قبل أن يحكم، قبل أن يطلق الحكم. مثلا يريد أن يحكم على شخص، ما هي الاعتبارات التي يضعها في ذهنه حتى يكون منصفا، حتى يكون منصفا في حكمه؟ أولا أن يعتقد أن هذا الشخص بشر يخطئ ويصيب، هذه أول قاعدة يجب أن تتقرر عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالخطأ صفة لازمة من صفات البشر، ولو نجى أحدا منها لنجى الأنبياء والصحابة، لكن حتى الأنبياء أخطأوا، حتى الأنبياء أخطأوا. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الفدية في أسارى بدر، ولم يكن ذلك أمرا موافقا للحق والصواب في البداية حتى نزل التخفيف من الله عز وجل. وبعض المبتدعة يعتقدون أن المخطئ آثم على طول الخط، أي مخطئ فهو آثم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن المجتهد المخطئ، إذا كان أهلا للاجتهاد، لاحظ معي، إذا كان أهلا للاجتهاد وأخطأ فهو مأجور، وإذا أصاب فله أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والعلماء متفقون على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية. الآن كم من العلماء اجتهد في قضية وأخطأ، هل هم آثمون بهذا الخطأ؟ لا. ولذلك لما كانوا أهلا للاجتهاد كان خطأهم مغفورا. وقال ابن تيمية رحمه الله: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، وهذا هو معقد الأمر في هذا الموضوع. أهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، أي واحد أخطأ يعني آثم، وليس الأمر كذلك. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، ولا يقولون هذا معصوم. الأنبياء ليسوا معصومين عن الصغائر على القول المختار عند أهل السنة والجماعة، ليسوا معصومين عن الصغائر الأنبياء، فكيف بمن دونهم؟ والمجتهد كان أهل الاجتهاد لا يأثم على خطأه، وخيار الأمور أوساطها، أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا. وفي هذه الحالة إذا قلنا أن البشر يخطئون، فما هو إذن صفات الشخص الذي نريده؟ طيب كل الناس يخطئون، فماذا يعني نزكي الجميع يعني، أو ماذا نريد من وراء طرح مسألة قبل الحكم نقعد ونعتقد بقاعدة أن البشر يخطئون؟ حتى إذا كان المخطئ أخطأ نوازن أخطاءه مع صوابه وحسناته. ثانيا لا نحكم عليه بالإثم إذا كان مجتهدا، هذه مسألة، هذا ما نريد من طرح موضوع أن البشر يخطئون في قضية الحكم على آخرين. وقال الثعالبي رحمه الله: الكامل من عدت سقطاته، والسعيد من حسبت هفواته. الكامل من عدت سقطاته، والسعيد من حسبت هفواته، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. كذلك من الأمور المهمة في الحكم على الناس والأشخاص أننا نعتقد بقاعدة مهمة من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا المجال، ألا وهي اجتماع الشر والخير في الشخص الواحد، أن الشخص يجتمع فيه خير وشر، قد يجتمع في المسلم الخير والشر وتجتمع فيه الشعب، قد تجتمع فيه شعب من شعب الإيمان، شعب من شعب الإيمان مع شعب من شعب الكفر، فيحمد من هذا الوجه ويذم من هذا الوجه. فمثلا المسلم المتلبس بالمعصية، مسلم داخل في الدين يشهد الحق بالحق ولكنه عاصي عنده معصية، لما نأتي على قضية الولاء والبراء مثلا ونريد أن نكون منصفين، كيف نعامله؟ نواليه أو نتبرأ منه؟ لا هذا ولا هذا، وإنما يجتمع في قلوبنا تجاه الرجل هذا حب وبغض وولاء وبراء، فنحن نتولاه ونحبه بقدر إسلامه وطاعته، ونبغضه ونتبرأ منه بقدر معصيته، ويزداد البراء بازدياد المعاصي، ويزداد الولاء بازدياد الطاعة. وبعض الناس من أخطائهم في الحكم أنه ربما مدح الكافر لأن الكافر أخلاقه حسنة، وذم مسلما لأن المسلم فيه شيء من الجور والخشونة في التعامل. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من إيش؟ من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. لو أتينا بلص فقير انطبقت عليه حدود شروط حد السرقة، ماذا نفعل به؟ نقطع يده ونعطيه من بيت المال، نقطع يده ونعطيه من بيت المال، نقطع يده لتوافر شروط قطع اليد ونعطيه من بيت المال لحاجته، إذا انطبقت الشروط. فهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة الذي خالفهم فيه غيرهم من المبتدعة. ثم إذا أردنا أيضا أن نكون منصفين في أحكامنا ونظرتنا للأشياء والأشخاص، فلا بد أن نوازن الإيجابيات والسلبيات، نزن الإيجابيات والسلبيات، نزن الحسنات والسيئات، لابد أن يكون عندنا موازنة. ولا يحملنا بغضنا لشخص على أن نجرده من جميع فضائله، بل نذكر له فضيلته ولو كان كافرا. والله تعالى قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالله عز وجل بيّن أن بعض أهل الكتاب عندهم أمانة، وأن منهم من عنده خيانة، وقد يكون عند واحد منهم أمانة لو أتمنته على قنطار، على قنطار شيء عظيم من المال ما خانك فيه، واحد لو تأمنه فقط على دينار تستأمنه على دينار واحد خانك فيه. فإذا كونه كافر من كتابي لا يمنعنا أن نقول عنده أمانة إذا كان عنده أمانة، ولا يمنعنا أن نقول يصدقون في المواعيد إذا كانوا يصدقون في المواعيد. وأنهم منظمين في عملهم إذا كانوا منظمين في عملهم، وأن الحق عندهم لا يضيع إذا كان الحق عندهم لا يضيع. لكن يأتي واحد ويقول ذهبت إلى بلاد الغرب فوجدت إسلاما بلا مسلمين، هذا شنيع، هذا غلو تعدي. كيف إسلاما بلا مسلمين؟ يعني الإسلام هو الأخلاق الحسنة وصدق الوعد وحفظ الحقوق، وين لا إله إلا الله، وأين العقيدة، وأين الأساس، وأين الإيمان بالله واليوم الآخر، وأين الحكم لله؟ ما فبعضهم فعلا حتى في من المعاصرين في النظرة إلى الكفار فيه شطط، كافر نجس لعقيدته، لكن إذا عنده فضيلة نقر له بها. أما نقول إذا عجبنا تنظيم الكفار ودقة مواعيدهم وصدقهم في الحديث، نقول يعني هذول مسلمين، يعني تقريبا مسلمين، تقريبا مسلمين، إيش ينقصهم شيء؟ كان الذي ينقصهم شيء يسير، هو الذي ينقصهم هو الأساس. كافر يقول الله تزوج مريم وأنجب عيسى، وما يترتب على ذلك من الشهوة والانتصاب والشنائع التي يلحقونها بالله. الواحد لو فكر قليلا النصارى هؤلاء ماذا تؤدي عقيدتهم إلى أي شيء، لكرههم أشد الكره على العقيدة السيئة التي أو المعتقد الذي يعتقدونه، يسبون ربهم، يسبون الله تعالى. والمشركون وأهل الكتاب فيهم المؤتمن، ولذلك يجوز شرعا يستأمنوا على الأموال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر مشركا يدل على الطريق لأنه كان مأمونا، ليس كذلك؟ ووسط جو مكهرب وخطير من بحث الكفار عنه وعن صاحبه، من هو هذا المشرك؟ عبد الله بن أريق استأجره مع أنه مشرك لأنه كان مأمونا. ويجوز أن يستأمن الكفار شرعا على الأموال كافر إذا كان ثقة. عندما يقول إنسان هذا الكلام مثلا عند أهل الكتاب كذا، فلا يعني أنه يحبهم ويودهم وأنه يواليهم، لا، لكن من باب الإنصاف، من باب الإنصاف أن يقول عندهم كذا. والعلماء لما تكلموا في بعض المبتدعة عدلوا في القول فيهم، وقالوا مثلا كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن المتكلمين أحسن حالا من الفلاسفة، وجنس المسلمين كما أن جنس المسلمين خير من جنس اليهود والنصارى. وإن كان يوجد عند بعض اليهود والنصارى خصوصا لمن عاش في بلاد الغرب عندهم عقل، عند بعضهم عقل وصدق وأمانة لا توجد في كثير من المسلمين، فإذا نحن نعدل ونقرر بأن عندما عند بعضهم من حسن الأخلاق الحسنة والتعامل الجيد، ولكننا لا نرفعه إلى رتبة المسلمين أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان كلاما لأبي هريرة صحيح، إذا قرأ آية الكرسي قبل أنه معصم من الشيطان، ما أنكره عليه الصلاة والسلام وجحده لأن الذي أتى به هو الشيطان، بل قال صدقك وهو كذوب. ولما جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وما ذاك، وما ذاك، ما هذا الشرك الذي تدعيه عنا؟ قال تقولون إذا حلفتم والكعبة. قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال، قال حقا هذا اليهودي، فمن حلف فليحلف برب الكعبة. قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت، تجعلون المشيئة في درجة واحدة، المشيئتين في درجة واحدة. فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال، فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت، لا يقول ما شاء الله وشئت ويجعل المشيئتين في درجة واحدة، يفصل ما شاء الله ثم شئت ويجعل المشيئة مشتركة بين المشيئتين، كلا. والحديث قد رواه أحمد رحمه الله، وقال ابن حجر سنده صحيح وصححه الألباني في السلسلة. والله عز وجل لما حكم على الخمر وهي خمر، قال عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخمر فيها منافع في التجارة، الخمر فيها منافع في توليد حرارة لأهل البلاد الباردة، ولذلك الصحابي جاء كما الحديث عند أبي داود قال يا رسول الله إن عندنا شرابا نتخذه نستعين به على برد بلادنا، قال يسكره هو؟ قال نعم، قال فلا تشربوا. فالصحابي يقول عندنا شراب نستعين به على عملنا وعلى برد بلادنا، فهو يعين في البرد، فائدة. طيب الميسر، الميسر كانوا في الجاهلية يجتمعون مثلا عشرة، كل واحد يدفع عشر ثمن بعير ويشترونه ثم يضربون بالقداح، فواحد يخرج له القدح المعلى يأخذ نصف البعير، والثاني يأخذ ربع، وهكذا، وبعضهم ما يأخذون شيء. وكانوا يتباهون في النهاية أنهم يتركونه للفقراء ولا يأكلون منه شيئا، فكان الذي يفوز بالميسر يوزع على الفقراء فيستفيد الفقراء. لكن هل هذه الفائدة تساوي المضرة؟ أبدا. ولذلك قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، ضياع العقل وهذه المقامرة في تضيع الأموال لا تساوي أبدا المنافع الموجودة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله عز وجل ذكر أن فيها منافع، ما قال ما فيها منفعة أبدا، فيها منافع لكن إثمهما أكبر من نفعهما. وكذلك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أتي به كان يسكر، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا من قديم، يعني غلب عليه اللقب، ولا هو اسمه الحقيقي اسمه عبد الله، لكن غلب عليه التلقيب بحمار من أول. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب، رجل ابتلي بشرب المسكر، ونزل الحكم وفي الناس من كان على عادة أهل الجاهلية سنوات عشرات السنوات يشربون الخمر، بعضهم ما استطاع أن يقاوم شرب الخمر، فأتي به فجلد. فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا، فوالله ما علمت، ما بمعنى الذي وليست منافية، ما علمت أنه يحب الله ورسوله. يقول ابن القيم رحمه الله وانظر إلى الشريب السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحده على الشراب، كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لرسوله وتواضعه وانكساره حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنته. فشراب الخمور ليس سواء، في ناس عندهم غير دينية، عندهم غير دينية، وتعلمون قصة أبي محجن، هو وكان عاشقا للخمر، ماذا أبلى في سبيل الله، ثم هداه الله عز وجل ولم يحده سعد رضي الله عنه بعد ذلك. فهل نريد أن نقارن يعني رجل مثل أبي محجن بواحد شرب الخمر من فساق الناس لا عنده غيرة ولا عنده عمل للدين ولا خدمة للشرع ولا دفاع ولا جهاد؟ ظلم. فالناس يجتمع فيهم خير وشر ونحن نوازن حسنات والسيئات، ولا يكفي أن تقول هذا سكير، انظر إلى أعمال إلى حسناته الأخرى لتحكم عليه. قد يكون هذا السكير من أسوأ الناس وقد يكون فيه جوانب جيدة كثيرة، فإذا أردنا أن نحكم عليه نحكم عليه من هذا الجانب بموازنة الجانبين جميعا. وقصة حاطب الذي راسل أعداء الله، ولو وصل الخطاب لوقعت مقتلة في المسلمين إذا انتبه كفار قريش، لو فعلها واحد آخر ماذا كان مصيره؟ القتل. لو كان واحد ما عنده ميزة حاطب القتل، جاسوس يقتل، جاسوس لصالح المشركين يقتل. لكن لما كان حاطب رضي الله عنه عنده ميزة عظيمة في حضور بدر، ولعل الله وكذلك فعل، ولعل يعني أكيد أنه في حق الله واجبة، ولعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيقول ابن القيم رحمه الله من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين، أو خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث. فإذا أردت تمثيل رجل صالح دين عالم حصل منه خطأ، واحد آخر من عامة الناس حصل منه نفس الخطأ، ما يمكن المقارنة ولو نفس الخطأ حصل من هذا ومن هذا. لابد أن تنظر إلى الصورة الكلية وتقوم الشخص من جميع جوانبه. ولو أتيت بإناء صغير وقعت فيه قذرة بول لظهر لونها وريحها وطعمها، ولو أتيت بحوض كبير وقعت فيه نفس القطرة من البول، القطرة نفسها، فتضيع. ولذلك الذي عنده حسنات كثيرة جدا لو فعل خطأ يحتمل منه، لكن الذي ما عنده إلا النزر اليسير لو فعل نفس الخطأ قد لا يحتمل منه، والتسوية بينهما ظلم. هذا موسى كليم الرحمن ألقى الألواح التي فيها كلام الله عز وجل من الغضب حتى تكسرت، ولطم عين ملأك الموت ففقأها، وعاتب ربه في ليلة الإسراء في النبي عليه الصلاة والسلام، قال لرب شاب بعث بعد يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، وأخذ بلحية هارون أخيه يجره إليه وهو نبي مثله. كل هذه الأشياء ما نقصت قدره عند ربه، وبقي موسى من أولي العزم من الرسل. لماذا؟ لأن الصبر الذي صبره، والأذى الذي أوذيه، والمسؤولية التي تحملها، والتعليم الذي أجر عليه، والتبليغ، والجرأة على فرعون، والصمود أمامه، وإيمانه بالله وعبادته لله، لا تقارن مطلقا، لا تقارن بها هذه الأخطاء المعدودة التي حصلت. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ويكفينا أن الله تعالى يوم القيامة عنده ميزان ذو كفتين يزن بهما أعمال، توزن بهما أعمال العباد. فإذا السيئات معتبرة والحسنات معتبرة، ولو رجحت حسنات واحدة دخل الجنة بواحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننظر للشيء الواحد من الزوايا المتعددة، ما يكون واحد أحادي النظرة أحادي الاتجاه لا يرى إلا ما أمامه، لا ينظر إلى الأمور بجوانبها المختلفة أو ينظر بعين واحدة، خطأ. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني زوج متزوج بامرأة ينهاه أن يكرهها. لماذا؟ قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة. قال: إن كره منها خلقا، ما دامت مؤمنة معناها عندها شعب من الإيمان، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذن أنت زوجتك عندك التي تزوجتها ربما تكره منها يوم من الأيام إبطاء عن تنفيذ أمرك، ربما تكره منها شيئا من المخالفة في الرأي وعدم النزول عند رأيك، ربما تكره منها شيئا من عدم الاقتصاد في المال. تذكر أن لهذه المرأة إن كانت مؤمنة جوانب إيجابية أخرى: صيامها الاثنين والخميس، قيامها الليل، دعائها، صلاحها، حفظها لفرجها، حفظها لبيتك، تربيتها لأولادها، تحفيظهم القرآن. إذن إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالرجل ينظر إلى زوجته بمجموع أعمالها، وهذه قاعدة ليست فقط في الزوجة، هذه في جميع الناس. ولذلك ليس من الإنصاف أن يغض الإنسان عن المحاسن ويلحظ المساوئ، ومن الناس من لا يتذكر إلا المحاسن، وهذا إنسان كريم الطبع الذي يكون عنده أريحية بحيث أنه ينسى المساوئ بسرعة وينسى ما حصل عليه من الخطأ بسرعة وينسى الظلم الذي ظلمه بسرعة ولا يتذكر إلا المحاسن، هذا النادر. وناس أطراف أخرى ينسون المحاسن بالكلية: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، كفران العشير مثال. ينسى المحاسن بالكلية ولا يتذكرها مطلقا ولا ينظر إلا إلى المساوئ، فهذا ظالم. وقسم ثالث يلحظ الأمرين ويوازن بينهما ويعامل زوجته بمقتضى كل واحد منهما، يعني مثلا في حالة الزوجة هذا يقال عنه إنسان منصف، الأول كريم والثاني ظالم والثالث منصف. فيقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح رياض الصالحين في هذا الحديث: لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته مثلا، لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكره من الأخلاق، وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل وأن يراعي المعامل له بما تقتضيه حاله، والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات وينظر أيهما وينظر أيهما أكثر وأيهما أعظم وقعا، فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيرا، لأن هذا هو العدل. وإذا أساء إليك يوما من الدهر يعني صاحبك فلا تنسى إحسانه إليك مرات سابقة وقارن بين هذا وهذا، فإذا غلب الإحسان على الإساءة فالحكم للإحسان، وإذا غلبت الإساءة على الإحسان فانظر إذا غلبت الإساءة فانظر، إن كان أهلا للعفو فاعفو عنه، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن لم يكن أهلا للعفو فخذ بحقك وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. السلف رحمهم الله العلماء طبقوا قاعدة طبقوا الإنصاف وحكموا على الناس بموازنة ما عندهم من الحسنات والسيئة، فهذا الشعبي رحمه الله يقول: كانت العرب تقول: إذا كانت محاسن الرجل تغلب مساوئه فذلكم الرجل الكامل، وإذا كان متقاربين محاسن المساوئ فذلكم المتماسك، وإذا كانت المساوئ أكثر من المحاسن فذلكم المتهتك. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره وتكتم خيره. وقال الشافعي رحمه الله: إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. وقال الشافعي ينصح يونس بن عبد الأعلى نصيحة غالية الثمن، يقول: يا يونس، إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادر بالعداوة وقطع الولاية، فتكون ممن أزال يقينه بشك. ولكن القهو، بلغك عن واحد أنه ذمك، القهو. المصارحة والمفاتحة تحل كثيرا من المعضلات، وقل له: بلغني عنك كذا وكذا، واحذر أن تسمي المبلغ حتى لا تكون إيش؟ ها؟ نميمة. واحذر أن تسمي المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبر، كأنك تقول: كذبت الناس وصدقتك، ولا تزيدن على ذلك شيئا. ولو كان كاذب، الموقف هذا منك يجعله إيش؟ ينقلب إلى ولي حميم. وإن اعترف بذلك، حال احتمال الثاني، فرأيت له في ذلك وجها بعذر فاقبل منه، وإن لم يذكر لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ اعترف ما فيه مبرر، فحينئذ أثبتها عليه سيئة أتاها، ثم أنت بالخيار. إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة، وإن شئت عفوت عنه، والعفو أبلغ للتقوى وأبلغ للكرم، لقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن نازعتك نفسك بالمكافأة فاذكر فيما سبق له لديك. إذا أردت أن تكافئه نفسك ما طاوعك وقالت لك نفسك ذمك وشتمك وسبك وعابك وانتقدك، وردت أن تكافئه نفسك ما أعطتك، فتذكر سابق إحسانه إليك ولا تبخس باقي إحسانه السالف بهذه السيئة، فإن ذلك الظلم بعينه. وقد كان الرجل الصالح يقول: رحم الله من كافأني على إساءتي من غير أن يزيد ولا يبخس لي حقه. وحصل بين عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد بن حنبل رحمه الله موقف، يقول عبد الله: أقام عندنا أحمد بن حنبل بمكة على سفيان بن عيينة، فقال لي ذات يوم: ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة. فقلت له: من هو؟ فقال: محمد بن إدريس الشافعي. وما زال بي حتى جرني إليه، وكان الشافعي قبالة الميزاب، فجلسنا إليه ودارت مسائل. فلما قمنا قال أحمد بن حنبل: كيف رأيت؟ كيف رأيت الشافعي الرجل؟ فجعلت أتتبع ما كان أخطأ فيه، وكان ذلك بالقرشية، يعني من الحسد. فقال لي أحمد بن حنبل: فأنت لا ترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة أو هذه البيان أو هذا البيان، تمر 100 مسألة يخطئ 5 أو 10، اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب، اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب. وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. وبعض الناس يقلد شيخا في شيء للشيخ فيه عذر، لكن لهذا المقلد لا يوجد عذر، فمثلا بعض العلماء وربما كتب مثلا بعد بحث واستقصاء كتب عبارة فاظفر بهذا فلعلك لا تجده في غير هذا الموضع، يأتي واحد مؤلف صغير يعني بالرضاعة في عالم التأليف يكتب لك كتيب وتحت وانظر هذا الموضع فلعلك لا تجده في غير هذا الموضع، الله أكبر. هذا طيب يعني عذر الشيخ في العبارة العالم أنه قالها بعد بحث واستقصاء واطلاع وسعة علم، قال لعلك لا تجد في غير هذا الموضع. أما يأتي هذا الصغير يكتب لعلك لا تجد في غير هذا الموضع، وبعض الناس يكتسب من شخص من شيخ خلقا سيئا مثلا عصبي، الشيخ عصبي، يأتي واحد خصوصا بعض الطلاب فيأخذ عصبية الشيخ، وإذا صار يحتد وهاج وماج على هونه، قال شيخنا عصبي. طيب شيخكم عصبي عنده علم جم وما فمنافع للناس وأعمال صالحة عظيمة وسبعين سنة في طاعة الله وخمسين سنة في طلب في العلم وخدمة العلم، أنت أبو عشرين وثلاثين، لأن الشيخ عصبي سيسمح. فبعض الناس ما يتحمل منهم، لا يتحمل منهم، ويتحمل من الشيخ لا، ما لا يتحمل من الطالب، يتحمل من الشيخ ما لا يتحمل منه. لماذا؟ لسبقه وسابقته فيتحمل منه. فنقول أيها الإخوة إن غمط الناس حقهم ليس من الإنصاف في شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهذا الذي يحدث من قبل البعض في نسيان المحاسن وعدم الموازنة بين سيئات فلان وحسناته إنما هو غمط للناس، مخالفة واضحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتاج الإنسان إلى مواقف تربوية لتعليم الناس الإنصاف سواء معه أو مع غيره، ولا شك أن هذه بعض المواقف هذه تكون كما قلنا منطلقة من المصارحة والمفاتحة، لأن كثيرا ما تجعل الشخص الذي لا ينصفك يرجع عن رأيه أو عن موقفه إذا ناصحته أو إذا فاتحته، كما حصلت مفاتحة بين المسور بن مخرمة ومعاوية رضي الله عنه لما قدم المسور على معاوية فقضى له حاجته ثم خلى به، فقال له يا مسور والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قال مسور فلم أترك شيئا أعيبه علي إلا بينت له. فقال معاوية لا أبرأ من الذنب، أنا لا لست بمعصوم، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ يقول يعني عدلي ما يشفع لي عندك. قال مسور ما تذكر إلا الذنوب، أصلا الناس يعني عادتهم ينسون المحاسن، ما تبقى إلا الذنوب التي تذكر. قال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ ما عندك ذنوب تخشى أن تهلك إذا ما غفرت لك؟ قال نعم. قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال مسور فخصمني. قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني دعا له. هناك طبيعة عند بعض الناس أنهم لا يتذكرون إلا المعايب، ما يرسخ في بالهم إلا المعايب، ما يدك ذاكرتهم لا تحفظ إلا المعايب، والمحاسن ينسونها ولا يتذكرونها. وقال الشعبي رحمه الله: لو أصبت 99 أصبت كلامي وفتواي وأحكامي 99 مرة وأخطأت واحدة لأخذوا الواحدة وتركوا 99. بالذباب نقيم شباب بالخنزير. قال: ومن الناس من طبعه طبعه خنزير، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها ولا يكترث بالطيبات خنزير. فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمه، جاء الخنزير وراءه ولعقه. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونقلها. أينما حل وارتحل، فلان فعل كذا فلان فعل كذا، لا يذكر لهذه الأفواه. هذا من الظلم وهذا من ترك الإنصاف. وهؤلاء الإنسان لابد لهم كما قلنا مع مواقف تربوية، ولابد من كظم الغيظ وسعة الصدر لاحتواء مثل هؤلاء الأشخاص، خصوصا إذا أكرمتهم وهم يسيئون إليك، فإنك كما قال الله فعلا، يعني هذه قاعدة عظيمة في النفسيات علمها الله عز وجل لنا: ادفع التي هي أحسن، أساء إليك أن تحسن إليه، ظلمك اعدل فيه، حرمك كافئه، قطعك صله، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني الناس هؤلاء النوعيات هذه متى تنقلب؟ إذا كافأت إساءتها بإحسان. قال أبو عبيدة الناجي: كنا في مجلس الحسن البصري إذ قام إليه رجل فقال: يا سعيد. فكان رجل، جاء رجل إلى مجلس أحد السلف فقربه وأكرمه وأدناه منه، فقال بعد ما انصرف قال واحد من طلابه: يعني يا شيخ هذا ترى فلان يقع فيك وتكلم عليه. فقال: هكذا، يعني هكذا أمر الله، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. وهذا الرجل هو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، والذي ذكر القصة عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني. قال: دخل عليه الشاب فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه، فقام شيخ من المجلس فقال: يا أبا سعيد، ها إن هذا الشاب يتكلم فيك حتى إنه لا يكذبك. فقال عبد الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونادي أخلاق العلماء عبد الرحمن بن مهدي: ادفع بالتي هي أحسن الآية. ثم قال عبد الرحمن: حدثني أبو عبيد الناجي قال: كنا في مجلس الحسن البصري إذ قام إليه رجل فقال: يا أبا سعيد، إنها هنا قوما يحضرون مجلسك ليتتبعوا سقط كلامك، ما يحضرون للفائدة ولا الاستفادة ولا الأخذ والتلقي، يحضرون يتتبعون السقطات، ماذا تقول لكي يكتبوا عنك ثم يصدرون بيانا بأخطائك؟ هذا شغلهم الشاغل. فقال الحسن: يا هذا، إني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت، وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع، إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. لو واحد الله قدر عليه رزقه ماذا يقول عن ربه؟ ربي أهانا إهانة. إذا كانوا لا يرضون عن خالقهم سيرضون عن مخلوق؟ لا يمكن. فإذا مما يخالف الإنصاف إلى النهاية أن تنسى كل المحاسن ويركز على المساوئ، تعرض المساوئ، تجمع الأخطاء، تلتمس العثرات، هذه لها فوات تؤتى بها ليشنع بها على الإنسان. وكما الأمر كما قال قعنب ابن أم الصاحب: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. استمعوا أصغر. فطانة فطنوها لو تكون لهم، مروءة أو تقى لله ما فطن. إن يسمعوا شيئا طاروا به فرحا مني، وما سمعوا وما سمعوا من صالح دفن دفن. لكن هذه سنة الله في الحياة، ابتلاء. الله عز وجل يبتلي الناس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك؟ وهكذا العلماء والدعاة، الله عز وجل يبتليهم ويبتلي بهم. فمن الناس من يثلب يسبهم يشتمهم يقع فيهم، فيكون ذلك زيادة في حسناتهم. يمكن لو رأوا يوم القيامة ماذا لديهم الحسنات لقالوا: وددنا أن لو شتمنا زيادة من الحسنات التي يأخذونها من الناس. العلماء رحمهم الله في عدلهم وإنصافهم، العلماء في عدلهم وإنصافهم كانوا إذا ذكروا أشخاص ذكروهم بما فيهم. وحتى عندما تكلموا في بعض الزنادقة يحاسبون في الألفاظ والعبارات. ابن كثير لما تكلم في الحلاج، والحلاج قتل زنديقا، قال بعدما تكلم عن شيء من أمره أو في قدمة الكلام: ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله، أو نتحمل عليه أقواله وأفعاله. لأن بعض الناس لو كان مبتدع تجد بعض الناس يزيدون عليه، يقول هو مبتدع حط عليه حتى لو ما تأكد، خلاص ما بعد البدعة والكفر شيء، زد عليه ولا يحتاج تثبت فيها. نقول: لا، لماذا؟ ولماذا الزيادة؟ لماذا لا نذكره بما فيه؟ فعلمونا دروسا في الإنصاف. وكان من أشد ما يورث الإنسان، يعني لو قلت كيف نكتسب الإنصاف، أن تطلع على سير المنصفين الذين أنصفوا في أنفسهم وأهليهم. فتجد الواحد منهم ربما انتقد نفسه وأقرب الناس إليه إنصافا واعترافا بالحق، لأن المنهج عندهم كان أغلى من الرجال. يقول شعبة: لو حابيت أحدا لحابيت هشام بن حسان، كان ختمي. من هو الختم؟ من هو القتل؟ ها؟ نعم؟ زوج البنت أو الأخت. يقول: لو حبيت أحدا لحبيت هشام بن حسان، كان ختمي. ولم يكن يحفظ، لكن إن جئت الحفظ لا يوجد، ولا يمكن أن أقول إنه حافظ أو يحفظ. وسئل علي بن المديني عن أبيه فقال: اسألوا غيري. فقالوا: سألناك أنت. فأطرق ثم رفع رأسه فقال: هذا الدين لا يمكن أن ينحرف عنه، هذا الدين أبي ضعيف، أبي في الرواية ضعيف. يعني الآن يقول في أبيه عبارة تجرح أباه ولا يقبل حديث أبيه، لكن لأنه الدين أبي ضعيف. وقال عبيد الله بن عمرو: قال لي زيد بن أبي أنيسة: لا تكتب عن أخي فإنه كذاب. وقال أبو داود السجستاني: ابني عبد الله كذاب. فعندما نرى هؤلاء العلماء لم تأخذهم العاطفة، ينصفون ولو كان في أنفسهم ولو كان في أقرب الناس إليهم، فعند ذلك يعرف الإنسان حاله من حال هؤلاء. إذا كنا ذكرنا أمثلة عن إنصافهم في أقربائهم فلنذكر بعض الأمثلة عن إنصافهم هم في أنفسهم. قال إسماعيل بن قيس: شهدت جنازة فيها الأشعث وجرير. فقدم الأشعث بن قيس جريرا، قدمه في إيش؟ في الصلاة. وقال: إن هذا لم يرتد وإني ارتدت. يعني الأشعث رضي الله رحمه الله ارتد ورجع إلى الإسلام. جرير جاء في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وما ارتد. قال: قدم أنت إمام، أنا أسلمت قبلك لكني ارتدت وأنت ما ارتدت، مع أنه رجع إلى الإسلام. وقال الشافعي لأحمد رحمه الله: أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. الحديث سواء من حديث الكوفة أو من الشام والبصرة أذهب إليه، أنت أعلم مني. هذا إنصاف أن يعترف لطالبه، لأن أحمد تلميذ الشافعي، يقول الشافعي لأحمد أنتم، سبحان الله، الآن الشافعي يقول لأحمد أنتم، يعظمه، أعلم بالأخبار الصحاح منا، فأعطونا ما عندكم. وقال الذهبي في ابنه وقال الذهبي في ابنه: إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه ونسيه. ومن إنصافهم أيضا أنه لم يكن حبهم لصلاح الشخص يجعلهم يمشون له أحاديثه أو يقولون ثقة في الحديث، مع أن الرجل قد يكون من أولياء الله. فهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت 70 عند هذه الأساطين. وأشار إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أخذت عنهم شيئا، حدثوا ما أخذت عنهم ولا حديث، وإن أحدهم لو تمن على بيت مال لكان به أمينة، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو شاب، فنزدحم على بابه. يعني يقول: ناس كبار وفضلاء وأمنا، لكن فضلهم أمانتهم، ما داموا ليسوا بمتقنين في الحديث لا نأخذ منهم الحديث. وقال ربيع بن أبي عبد الرحمن: إن من إخواننا من نرجو بركة دعائه، ولو شهد عندنا بشهادة ما قبلناها. لأنه لا يضبط، حفظ ضبط لا يوجد، لكن فضل، عبادة، زهد، ورع، تقوى موجود، لكن هذا شيء والضبط والعلم شيء آخر. وقال أيوب السختياني: إن لي جارا، ثم ذكر من فضله، يعني ذكر من فضل ما ذكر، ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وكان بعضهم يقول في عباد بن كثير، يقول يثني عليه ويثني عليه ويثني عليه في دينه، ثم يقول: لا تأخذوا عنه. من باب الإنصاف، أنت الرجل في دينه فاضل لا نقاش في ذلك، لكن في حفظه للحديث في خلل، لا يؤخذ عنه. ولهذا قال المبارك رحمه الله: ما أدري في من رأيت أفضل من عباد بن كثير في ضروب من الخير، فإذا جاء الحديث فليس بشيء. وقال أبو أسامة: قد يكون الرجل كثير الصلاة كثير الصوم ورعا في الحديث لا يسوى ذه، ورفع شيئا رمى به. فلا نستغرب إذا وجدنا في بعض كتب الجرح والتعديل مثلا: فلان كان سيء الحفظ فقيها، فلان كان فاضلا، ونحو ذلك من الثناء، ولكنه فاضلا شديدا على المبتدعة ولكنه سيء الحفظ. مثال: نعيم بن حماد المروزي رحمه الله، هذا الرجل كان من أهل السنة، حريص على السنة، العقيدة السلف، شديد على المبتدعة، ولكنه في الحفظ ليس بذاك. في الحديث في الأسانيد يعتبر مجروحا من جهة من جهة الضبط لا من جهة العدالة، ومع ذلك العلماء يثنون على أخذه للسنة وعنايته بها العقيدة الصحيحة، وفي الحديث يقولون هو كذا. فإذا هذا هو الإنصاف، نذكر حسناته، وبالنسبة للشيء الذي لا يحسنه نقول لا يحسنه. وفي التاريخ عجائب، مثلا حفص بن عمر الدوري، هذا مشهور في أي علم، الدوري في القراءات، لكن في الحديث ضعيف، في القراءات إمام. حفص بن سليمان الأسدي من أئمة القراء، نقرأ على قراءة من؟ هذا في القرآن والإجادة فيه قد لا يعلى عليه، لكن في الحديث متروك، متروك. حتى قال ابن حجر متروك الحديث مع إمامته في القراءة، وربما يكون شغله هذا عن هذا، يعني شغله الإقراء عن الاهتمام بالحديث وإجادة ضبطه. وكذلك فإن العلماء رحمهم الله لما جاءوا إلى البدعة، أولا قسموا البدعة من إنصافهم، من إنصافهم قسموا البدعة، قالوا هذه بدعة مكفرة، هذه بدعة غير مكفرة. طيب، ثم إذا جاء الراوي، إذا كان الراوي مبتدعا قالوا ننظر، إذا كانت البدعة مكفرة طبعا لا نقبله، إذا كانت البدعة غير مكفرة نظرنا في صدقه، فإن كان صادقا نظرنا في الرواية التي رواها هل لها علاقة بالبدعة أو لا، وهل الرجل داعي البدعة أو لا. فإذا كان صادقا لا يدعو إلى بدعة، وحديثه لا علاقة له بتأييد البدعة التي يعتقد بها، أخذنا حديثه. والبخاري رحمه الله روى لعمران بن حطان، وكان من أهل الصدق مع أنه من الخوارج، وهذا عدد موجود في كتب الجرح والتعديل لأهل العلم مثل عباد بن يعقوب وغيره، يأخذون حديثه لصدقه ويقولون أنه مبتدع لأن البدعة غير مكفرة، ولأنه لم يروي حديثا يؤيد بدعته ولا كان داعية إلى البدعة. هذا التصنيف وهذا التنزيل ناس منازلهم هو عين الإنصاف، هو من الإنصاف. أهل السنة يستعملون مع الناس الإنصاف، وأهل البدعة يجورون عليهم، يجورون عليهم. وحتى إذا نظرنا في تقويم مثلا ابن القيم رحمه الله مثلا لأبي ذر الهروي، لأبي إسماعيل الهروي صاحب كتاب مدارج السالكين، ويثني عليه ربما يقول شيخ الإسلام، لكن يقول عبارات فيها بيان أخطاء هذا الرجل، وقال شيخ الإسلام حبيبنا، يعني يقصد أبا إسماعيل الهروي، ولكن الحق أحب إلينا منه، ولكن الحق أحب إلينا منه، ويقول إن هذه العبارة له فيها زلات وله كذا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما جاء يقوم كتاب إحياء علوم الدين مثلا الغزالي، وقوت القلوب لأبي طالب المكي، كلاهما من كتب الرياضة والسلوك والمواعظ، قال أما كتاب قوت القلوب وكتاب الإحياء تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك، وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية من أبي حامد الغزالي، وكلامه أسد وأجود تحقيقا وأبعد عن البدعة، مع أن في قوت القلوب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. وأما ما في الإحياء من الكلام في المهلكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك، فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية، ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه. والإحياء فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة، فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين، يعني شيء خطير جدا في كتاب الإحياء. وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا مرضه الشفاء. أبو حامد الغزالي مرضه إيش؟ الشفاء. ما هو ما المقصود بالشفاء؟ كتاب الشفاء لابن سينا. ابن سينا طبعا متأثر بأفكار الملاحدة ما في شك. الغزالي تأثر من ابن سينا. انعكست ضلالات ابن سينا على الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. ولكن مع ذلك ابن تيمية يقول فيه ما هو مقبول وقال فيه فوائد كثيرة، مع أنه كتاب فيه شركيات أيضا. إذن المسألة في استعمال الإنصاف هذا ما يجب أن يكون، استعمال الإنصاف هذا ما يجب أن يكون. ونحن إذا أردنا أن نتعامل مع هذا الموضوع فإن هناك أشياء ينبغي أن نجتنبها من الأمور التي تؤدي إلى الحرمان من الإنصاف، منها التعصب. تعصب يا أخوان خطأ قاتل وأمر مذموم، والذي يقضي على الإنصاف التعصب، من أكبر أعداء الإنصاف التعصب. فتجد بعض الناس في بعض المذاهب ما يقبلون غيره، فيقول واحد مثلا أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحملوا، واحد شافعي يقول وإني حياتي شافعي وإن أمت فتوصيتي بعدي بأن يتشفعوا، واحد حنفي يقول فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. شوف الغلو والتعصب، هذا كيف يمكن أن يكون منصفا إذا كان واحد متعصب لمذهب، لقبيلة، لبلد، لأي شيء؟ إذا كان متعصب لا يمكن أن يكون منصفا، لا يمكن أن يكون منصفا. وتجد في الشخص الواحد من يرفعه إلى أعلى عليين، وفي نفس واحد ينزل به إلى أسفل سافلين. لماذا؟ إما تعصب أو عداوة وجه. فيأتي واحد يقول أبو حنيفة إذا نزل عيسى مريم سيحكم مذهب أبي حنيفة، واحد يقول خالف أبا حنيفة فإنك تصيب. سبحان الله، يعني الصواب في خلافه والثاني يقول عيسى سيحكم بمذهبه. هذا نتيجة إيش؟ نتيجة تعصب والمبالغة في الإطراء، المبالغة في الإطراء، حتى ربما يصفون شخصا بأنه ملك من الملائكة. وتجد أيضا بعض المؤلفين عندهم مبالغة في التشنيع. هذا الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، طبعا كتاب الأغاني من أسوأ الكتب، ولذلك مجده المستشرقون وحققوه وطبعوه ونشروه، وأعداء الإسلام دائما يروجون لكتاب إيش؟ الأغاني الأصفهاني، وينقلون عنه ويعتبرونه من كتب التراث، وهو كتاب مليء بالوجون والخلاعة. والذي ألفه ظالم، يقول في بعض الخلفاء يقول إنه كشف عن عورته وأمر غلامه أن يسجد له، وإنه فعلت الفاحشة في مجلسه، وإنه افترع ابنته، وإنه هذا كلام الأصفهاني في الأغاني، في كتابه الأغاني. ظالم ظالم. وأين كيف يكون الإنصاف عند مثل هؤلاء؟ ثم إن الإنسان إذا نظر إلى الشيء يجب أن تكون نظرته معتدلة ومنصف، لا ينظر بعين واحدة وإنما ينظر بكلتا العينين، ولا يكيل بمكيالين، كما قلنا الله عز وجل قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فبعض الناس كما قلنا إذا جاء إلى حبيبه اغتفر له كل خطأ، بل ربما يجعل خطأ منقبة، وإذا جاء إلى من يكرهه ما يذكر إلا سيئاته، حتى ربما جعل حسناته سيئات. كل ذلك بسبب ماذا؟ عدم الإنصاف. فذكرنا أيها الإخوة في هذا الدرس الأدلة على وجوب الإنصاف، قواعد أهل السنة والجماعة في الإنصاف، وأمثلة من السلف والعلماء في قضية الإنصاف، والأشياء التي لا يمكن أن ينصف صاحبها كالتعصب والغلو ونحو ذلك، أصحابها لا يمكن أن يكونوا منصفين، وبعض الوسائل التي تعين على الإنصاف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنصفين. وسيكون الدرس القادم هو آخر درس في هذه السلسلة، سلسلة الأخلاق الإسلامية بمشيئة الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.